بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فهو بيده إلى رأسي، فحل زر الأعلى، ثم حل زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فجاء وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جانبه على المشجب، وصلى بنا. فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، فخرج وخرجنا معه، فأتينا ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر: نظرت إلى مد بصري من بين يديه ومن بين راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، ما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، فرمل 3 ومشى 4، ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقرأ في الركعتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، حتى إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فكبر الله وهلله وحمده وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدت يعني قدماه مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لمسك الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال: فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد الأبد. وقال: قدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي، فقالت: أمرني أبي بهذا. فكان علي يقول بعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة من الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى فهلوا بالحج، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذين، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرع، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا، حتى قاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء بالزمام، حتى إن رأسه ليصيب مورك ورحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقي عليه فحمد الله عز وجل وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، واردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن يجرين، فطفق ينظر إليهن، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، وصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فنظر حتى أتى محسرا حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخضر، ورمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مراقها، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الناجي رحمه الله: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان كيفية في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حجث حجة واحدة ودعا فيها الناس، فسميت حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال لما حج والناس معه يشاهدون أفعاله ويسمعون أقواله فقال خذوا عني مناسككم، وهذا من جنس قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أنهم ينظرون إلى أفعاله في الحج وإلى أفعاله في الصلاة فيقتدون به ويعملون وفقا لما كان يعمله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه هو يعني أطول حديث في حديث الحج، وذلك لأنه ذكر لهؤلاء الجماعة الذين زاروه وطلبوا منه أن يخبرهم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فساق الحديث أو حدثهم بهذا الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه ورواه جماعة من الأئمة. وفي أول الإسناد وفي أول الحديث أن جعفر بن محمد بن علي بن حسين حدث عن أبيه محمد بن علي أنهم جاءوا إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يعني يزورونه، وقد كان عميا وكانوا جماعة، فسألهم عن أسمائهم فأخبروه كل واحد سمى نفسه، ثم إنه انتهى إلى محمد بن علي بن حسين فقال أنا محمد بن علي بن حسين. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يسأل الناس الذين لا يعرفهم، يسألهم عن أسمائهم، لا سيما إذا كان أعمى مثل جابر رضي الله عنه، فإنه سألهم بأنه سأل عنهم بأنه لا يراهم. لكن مثله لو كان أناس جاءوا إلى جماعة إلى مبصر وهو لا يعرفهم، فيعني سألهم عن أسمائهم حتى يكون على معرفة بهم، فإن هذا مناسب، ولا يقال أن هذا خاص بمثل هذه الحالة لكون جابر رضي الله عنه كان أعمى وسألهم حتى يعرف يعني من هم لكونه أعمى لا يراهم، فإن معرفة المجهول الذي لا يعرفه الإنسان من قبل كونه يكون على علم به عند لقائه للتعرف عليه وعلى معرفته، هذا لا شك أنه من الأمور المناسبة، وحديث جابر هذا يدل عليه. ثم إن كونه اختار محمد بن علي بن حسين ليحدثه وليسند إليه الحديث وليكون على قرب منه وليكون واضعا يده على صدره، هذا يدلنا على معرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل البيت، معرفة قدرهم واحترامهم وتوقيرهم، لأنه خصه بالحديث وخصه بأن جعل يده على صدره، يعني جعل يده على صدره ليكون ذلك أقرب إليه وليكون ذلك أمكن، ويتمكن محمد بن علي على سبيل الخصوص وغيره ممن حضر على سبيل العموم، لكن اختياره اختيار هذا الرجل من أهل البيت يدل على توقير الصحابة لأهل البيت وعلى عنايتهم بأهل البيت وعلى بيان معرفة أقدارهم ومنازلهم، ولهذا خصه بإسناد الحديث إليه، ولما قرب منه وضع يده على صدر على رأسه يعني صدر، ثم نزل على يعني إلى 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 جيبه فحل إزراره الأعلى ثم إزراره الأسفل، ثم جعل يده على صدره، ثم قال سل، طلب منه أن يسأل وقال مرحبا بك. وهذا كما هو معلوم كل يدلنا على توقير لأهل البيت. قال مرحبا بك، اسأل ايش كان بعدين،
سل عما شئت،
يعني وأسند الكلام معه وجعل الكلام معه وقال سل ما شئت. معلوم انهم جاءوا يعني ليسألوه عن امور الدين ولا سيما عن هذه الحجة، ولكن كونه جعل الحديث مع عبد الله مع محمد بن علي دال على تمييزه على غيره لكونه من أهل البيت، فقال سل عما بدا لك. نعم قال
فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام إلى نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغارها ورداؤه إلى جانبه على المسجب فصلى بنا.
ثم أنهم يعني أنه جاء وقت الصلاة فكان يسأله فكان سأله وجاء وقت الصلاة فقام يصلي بهم وجعل نساجة على يعني رداء له على أعلاه وكانت يعني ضيقة ورداؤه على المسجب والمسجب هو ما يوضع أو ما يجمع من العشب فتضم أصولها وقوائمها وتبقى أطرافها إلى جهات مختلفة يعلق عليها الثياب يعلق عليها الثياب ويقال له المسجد فالمسجد معلق عليه الرداء وقد صلى بهم بهذه النساجة التي هي قطعة من القماش وقطعة من الثياب يجعلها على منسوجة يجعلها على رداء له أو على كتفيه بدل الرداء وهي صغيرة. قال
فقلت أخبرنا عن حجة
قبل هذا
فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجد متحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها ورداؤه إلى جانبه على المسجب فصلى بنا. فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير.
ثم إنه سأل محمد بن علي بن حسين جابرا رضي الله عنه عن حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فعقد 9 وهذا العقد أو العقود شيء اصطلح عليه العرب وهو أنهم يشيرون بأيديهم إلى الأعداد فكل عدد له هيئة تخصه يعرفونها أو تعارفوا عليها واصطلحوا عليها وهذه ذكرها العلماء كيفيتها وممن ذكرها الصنعاني في سبل السلام في شرح الحديث في التشهد الذي فيه عقد 53 يعني في التشهد فإنه عند شرح هذا الحديث ذكر الكيفية التي يكون بها معرفة الأعداد بالعقد بالأيدي معرفة الأعداد بالعقد بالأيدي ذكر الأحاد والعشرات والمئات والألوف والصيغ أو الهيئات التي يكون بها عقد الأصابع أو عقد العقد بالأيدي للإشارة إلى الأعداد. قال عقد 9 لأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنوات لم يحج مكث 9 سنوات فعقد بيده هذا العدد وبعد ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين ثم إنه أذن في الناس بأنه حاج أو أذن في الناس بأنه حاج وكانوا في المدينة وذلك من أجل أن يتهيأ الناس وأن يستعدوا وأن يرافقه من يرافقه من أصحابه ليتلقوا عنه كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. فلما أعلم في الناس وأذيع في الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاج اجتمع بشر كثير جاءوا إلى المدينة وتوافدوا عليها يريدون أن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة تحت الحج وليتلقوا عنه كيفية حجه صلى الله عليه وسلم. قال فأذن في الناس لأنه حاج
فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة
لأنه حاج يعني هذه السنة بأنه عازم على الحج أعلن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج فتوافد الناس على المدينة من الجهات المختلفة ليصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول رحلته يعني بحيث لا يفوتهم شيء من أعماله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى المدينة ليصحبوه من أول رحلته إلى نهايتها تتوافد الناس.
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله.
يعني يريد أن يأتم به يقتدي به ويعرف أعماله صلى الله عليه وسلم فيعمل بها ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها.
فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستذفري بثوب واحرمي.
ثم ذكر أنهم خرجوا وخرجوا معه ونزلوا في ذي الحليفة وهم ميقات أهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها يوما وليلة فإنه خرج صلى الظهر في المدينة ثم إنه خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ثم صلى المغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم بعد صلاة الظهر أحرم بالحج أحرم عليه الصلاة والسلام وأحرم الناس معه فتجمعوا في ذي الحليفة في تلك اليوم والليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لينطلقوا معه ويعرفوا أعماله من أولها
فخرجنا وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة
فولدت أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت محمد بن أبي بكر ولدت ابنها محمد بن أبي بكر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي سأل لها أن يخبرها بأن عليها أن تغتسل يعني أنها تتنظف وتتهيأ يعني للإحرام هذا الغسل يعني ليس من أجل النفاس وإنما هو من أجل الإحرام ولهذا يستحب في الإحرام أن يغتسل وهذا من مستحبات الإحرام وليس بواجب يمكن الإنسان أن يحرم بدون اغتسال ولكن يستحب الاغتسال قبل أن يحرم فأمرها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تستثفر بثوب يعني أنها تشد على فرجها ثوبا يعني وتجعل قطنا يعني في فرجها حتى يمنع سيلان الدم فتشده عليها وتحرم يعني وهي نفسة وهذا يدلنا على أن الحائض والنفس يحرمان وهما في دمهما وفي في حال النفاس وفي حال الحيض وأنهما يدخلان في الإحرام ويعملان كل شيء يعمله الحجاج إلا أنهما لا يدخلان المسجد للطواف فيه إلا بعد طهرهما وبعد اغتسالهما يعني بعد التطهر بعد حصول الطهر والتطهر عند ذلك يدخلنا المسجد ويحصل منهم الطواف بالبيت فأمرها أن تفعل هذا الفعل ودل ذلك على أن مثلها من من كان نفسا أو حائضا فإنه يحرم وهو متلبس بهذا العذر الذي هو الدم بسبب النفاس والحيض ولكنه لا يفعل كل شيء إلا ما يتعلق بالطواف في البيت العتيق. وأسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ثم بعدما توفي أبو بكر تزوجها علي وقد ولدت لهؤلاء الثلاثة فإنها ولدت لجعفر بن أبي طالب ولدت لأبي بكر ولدت لعلي رضي الله تعالى عن الجميع.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك.
الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب دابته وأحرم بعد ما قامت وانبعثت به عليه الصلاة والسلام بعدما ركب الدابة وانبعثت به وثارت اتجهت فعند ذلك دخل في الإحرام وأحرم بالحج والعمرة وأحرم بالحج والعمرة وقد كان ساق الهدي معه من المدينة فلبى بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان قارنا, وهذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهو القران. وما جاء من كونه تمتع أو أفرد فإنه محمول على ما يوافق القران. والثابت الذي جاء في الحديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا جمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد ولبى بالحج والعمرة وساق معه الهدي من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأحرم عندما انبعثت بك دابته. وبعد أن على البيداء لبى وحصلت منه التلبية, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, فقال جابر أن الناس يعني من جميع الجهات معه صلى الله عليه وسلم مد البصر يعني أمامه وعن يمينه وعن شماله ومن ورائه لأنهم خلق كثير صحبوه صلى الله عليه وسلم, والناس معه من جميع الجهات أمامه وخلفه ويمينه وشماله مد البصر بكثرتهم الذين خرجوا معه عليه الصلاة والسلام لهذه الحجة. ثم إنه لبى بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية هي جواب يجيب به من دعي وهو جواب حسن, ولهذا في تعامل الناس عندما ينادي أحدهم بعضهم بعضا يقول المنادى لبيك يعني أنها إجابة حسنة وجواب حسن يجيب به من ينادى ومن يدعى. ولما كان الله عز وجل دعا الناس الحج بيته الحرام وجاءوا للحج فإن من يأتي للحج ويأتي عند الميقات ويحرم بالنسك سواء حج أو عمرة فإنه يلبي, ومعنى ذلك أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام فلبيك اللهم لبيك, دعوتني ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي يكون منه الإحرام فلبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرددها وكان أصحابه يعني يلبون بتلبيات أخرى وبزيادات على 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 تلبيته صلى الله عليه وسلم, وقد أقرهم على ذلك ولكنه لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سائغ وأنه جائز, وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على حق ولا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ولكن البقى على تلبيته صلى الله عليه وسلم لكونه بقي عليها ولازمها هذا هو الأولى. الأولى أن الإنسان يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه, وهذه تلبية والحديث الآخر الذي فيه سبقا من ربنا لبيك إله الحق لبيك إله الحق فإن هذا أيضا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصار يلبي بهذه التلبية وأصحابه يلبون بها ويلبون بغيرها وقد أقرهم على ذلك, فدل هذا على أن كل ذلك سائغ ولكن الأولى والأفضل هو الإبقاء على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذه التلبية إعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وبيان أن كل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن من شرط العمل المقبول عند الله أن يتوفر فيه شرطان, أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا, وهذا هو مقصد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, لأن مقصد أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله, ومقصد أشهد أن محمد رسول الله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والاقتداء به والاتساء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالتلبية مشتملة على التوحيد وعلى إعلان التوحيد وأن العبادة لله وحده، فالصلاة له سبحانه وتعالى، والصدقة له، والحج له، والصيام له، وكل الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل هي لله عز وجل. بل فيما يتعلق بالمعاملات وغيرها، الإنسان إذا أراد أو قصد بها الاستنان بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل وفقا لما جاء به، وإن كانت أمور واجبة عليه فإن الله عز وجل يثيبه ويأجره عليها، وإن كان يؤدي أمرا واجبا عليه. إيش بعد ذلك؟
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لأن الرحلة رحلة حج، والعمرة كما هو معلوم في جميع أيام السنة، وأما هذا فإن هذه رحلة حج، لكن هذه الرحلة يعني من أصحابه من كان حاجا فقط معتمرا مفردا، ومنهم من كان قارنا بين الحج والعمرة، ومنهم من كان آتيا بالعمرة في وحدها الذي هو التمتع. وأمهات المؤمنين ممن أحرمنا بالعمرة وكنا متمتعات، قال يعني لا ننوي إلا الحج، يعني معناه أن الحج هو الأصل، وقد يضاف إليه عمرة في نسك واحد كالقران، وقد يؤتى بالعمرة في تسبقه، لأنهم يعني لا يعرفون إلا الحج في هذه الرحلة لأن حجاج. لكن هل يعني كيفية النسك الذي كانوا عليه؟ كانوا ثلاثة أقسام: قسم أحرم بالحج والعمرة، وقسم أحرم بالحج وحده، وقسم أحرم بالعمرة وحدها. نعم. قال: كنا
لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول.
ثم ذكر أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا مكة، وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني رمل الأشواط الثلاثة الأول، أسرع في المشي ومشى في الأربعة الأخيرة، ولما فرغ من الطواف ذهب إلى المقام وتلا: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، ثم وأيضا قرأ فيهما بقل هو الله أحد، وبقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فدل هذا على يعني مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف، وأنهما تكون من خلف المقام، وهذا حيث تيسر ذلك، وإن كان في ذلك مشقة أو كان فيه ليس هناك مجال للزحام أو لعدم وجود مكان يصلي فيه، فإنه يذهب ويصلي في أي مكان شاء من المسجد.
ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن.
ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، يعني بعدما طاف وصلى ركعتين رجع إلى البيت واستلم الركن، يعني استلم الحجر الأسود.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، حتى إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما دعا الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى رأى البيت فكبر الله.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ يعني ذهب إلى الصفا، وقد جاء في بعض الروايات حديث جابر في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه شرب ماء زمزم، أنه شرب من ماء زمزم بعد أن صلى الركعتين وقبل أن يذهب إلى الصفا، شرب ماء زمزم ورش على رأسه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم ذهب إلى الصفا، وعندما أقبل عليه وقال تلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: نبدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة في الذكر، قال: فنحن نبدأ بما بدأ الله به، يعني ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به فعلا، ما بدأ الله به ذكرا بقوله إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة هو الصفا، نبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بذكر الصفا وقدمه على المروة، فإذا نحن نقدم الصفا على المروة، نقدم الصفا على المروة بالفعل، ولهذا قال: نبدأ بما بدأ الله به، يعني لأنه سيبدأ بالسعي وسيبدأ بالصفا، وقال: إننا نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قدم الصفا على المروة في الذكر، فنحن نقدم الصفا عن المروة في الفعل فنبدأ بها ولا نبدأ بالمروة. ثم إنه رقى على الصفا صعد عليه واستقبل القبلة ودعا وشهد
لا إله وكبر الله وهلله وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
حمد الله وكبره وهلله وقال لا إله إلا الله لا إله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يدعو بين يعني وكرر هذا الذكر وكان يدعو أيضا بعد بين هذا الذكر بما شاء عليه الصلاة والسلام من الدعاء. فدل هذا على أن هذا الذكر يؤتى به فوق عند الوقوف على الصفا أو عند السعي فوق الصفا وكذلك يؤتى به عند فوق المروة وعند المروة فيؤتى بهذا الذكر وبالدعاء. والذكر قد بين ولكن الدعاء ما بين. ويسأل الله عز وجل الإنسان يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة فيأتي بهذا الذكر الذي هو ثناء مع الله عز وجل وتوحيد له وتمجيد له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني يأتي بالدعاء بينهما ويكرر هذا الذكر ويكرر الدعاء بينها ويفعل ذلك على الصفا. والصعود على الصفا ليس بلازم وإنما هو مستحب. يعني يكون إنسان يصعد على الصفا ويقف عليه هذا مستحب ولكن المطلوب هو السعي بين الصفا والمروة. يعني ما كان بينهما وإن لم يصعد هذا هو الذي لا بد منه. وأما صعوده فإنه مستحب. ثم صعد ثم قال نبدأ بنبدأ الله به
ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة يمشي حتى إذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدتا يعني قدماه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
فلما وقف على الصفا ودعا وكبر وهلل وحمد الله عز وجل وأتى بهذا الذكر والدعاء الذي يكون معه نزل متجها إلى المروة ومشى كان يمشي مشيا حتى إذا جاء بطن الوادي وانحدرت قدماه في بطن الوادي أسرع حتى إذا يعني جاء إلى الجهة الأخرى وصعد إلى الجهة المقابلة يعني توقف عن السعي والذي هو الإسراع وصار يمشي مثل ما كان يمشي. وكان لذلك كان بطن وادي كان بطن وادي فيسرع في بطن الوادي ويمشي مشيا في غير ذلك ويمشي مشيا في غير ذلك. والآن جعل يعني عليه علامة خضراء يعني ما كان بين العلمين الأخضرين هو الذي يكون فيه السعي وما كان من جهة المروة بعد العلمين الأخضرين وما كان من جهة الصفا فإنه يمشى فيه مشي يمشى فيه مشي ولا يسرع فيه. وإذا وصل المروة وصعد عليها أو وقف عليها فإنه يفعل مثل ما فعل الصلاة يعني يحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو بكبر ذلك الذكر فإلى الله وحده لا شريك له نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده وكذلك الدعاء الذي يكون بينها. ويعني ثم بعد ذلك ينزل متجها إلى الصفا وهذا شوط وهذا يعتبر شوطا لأن الشوط الواحد من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا شوط وهكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 7 أشواط.
فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل ويجعلها عمرة.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الناس أحرموا معه منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع والذين ومنهم من كان قد ساق الهدي ومنهم من لم يسقه فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قربوا من مكة كما جاء في بعض الأحاديث أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة أي الذين ليس معهم هدي وأن يكونوا متمتعين. ثم أكد ذلك عند المروة بعدما طافوا وسعوا يعني أمرهم بأن يتحللوا وأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وهم الذين ليس معهم هدي من القارين ومفردين. أما من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا وبقي على إحرامه. ولما أمرهم وتحرجوا بأن يفعلوا فعلا مخالفا لفعله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالسبب الذي جعله لا يفعل مثل ما فعلوا، وهو أنه ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولو أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. يعني لو كان كل شيء أمامي ولم يحصل مني الدخول في النسك واستقبلت من أمري ما استدبرت، يعني كل ما مضى كان أمامي، فإني لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا يدلنا على أن العمرة أفضل من القران ومن الإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وهذا للتمني، يعني تمني يعني هذا الفعل الذي هو أنه تمنى أن كان معتمرا، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لا أحللت. فهذا يدلنا على فضل التمتع وأنه أولى من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر أصحابه الذين سمعهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. قال لو استقبلت
من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، ومن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي.
لما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق هديا فإنه تحلل إلى عمره وقصر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم حتى يوم العيد. وفعل التقصير لأن الحج قريب، وكان ذلك في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، والشعر لا ينبت في هذه المدة، ولهذا فعل التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. والحلق أفضل من التقصير، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وهو دال على أن الحلق أفضل من التقصير. وإذا كان الإنسان متمتعا ولكنه جاء قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر، فالأولى عندما ينتهي من العمرة الحلق. أما إذا جاء متأخرا كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، يكون يعني فعل نسك وهو تقصير هنا وبقي شعر يحلق يوم العيد، لأن الحلق مطلوب بعد الحج كما أنه مطلوب بعد العمرة.
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد الأبد.
ثم إن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العمرة التي هي عمرة التمتع، والتي من أصحابه من كان أحرم بها من المدينة ومنهن زوجاته رضي الله عنهن، وكذلك الذين كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي فإنهم تحولوا إلى عمرة وتحللوا وصاروا متمتعين. سأل هل هذا الحكم الذي هو الإتيان بالعمرة وفصح العمرة لمن لم يسق الهدي هل هو خاص بنا يعني معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه، أم أن ذلك حكم مستمر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنه حكم مستمر وأنه ليس خاصا بهم، بل قال لأبد الأبد، يعني أن هذا حكم مستمر ودائم أبدا. فيحرم الناس بالعمرة وهي أفضل من غيرها، ومن كان قارنا مفردا وليس معه هدي فالأفضل في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعا.
قال وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا، فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل.
ثم ذكر يعني بعد ذلك أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه بدن، وكانت فاطمة رضي الله عنها ممن أحرم بعمرة وتحللت منها وتجملت، ولما رآها علي أنكر عليها ذلك، لأن هذا حج والناس متلبسون بالحج، فقالت إن أباها أمرها بذلك، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وأنه أنكر عليها ذلك، وأنها يعني قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، فقال: صدقت صدقت. ثم سأله عن إحرامه كيف أحرم، قال: إني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالقران وقد شاق الهدي، فيكون حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون والحالة أن إحرامه كذلك، أنه لا مجال لأن يستمتع بفاطمة لأنه هو محرم وهي متحللة، هي متحللة لأنها معتمرة، وهو باق على إحرامه لأنه كان قارنا وقد أحرم بأهل بإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالقران وقد ساق الهدي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، ثم حل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي.
فكان مجموع الهدي الذي جاء من اليمن والذي جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 من الإبل، والناس الذين اعتمروا أو طافوا وسعوا قصروا كلهم إلا من كان معه الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان مثله ممن ساق الهدي، فإنهم بقوا على إحرامهم بقوا على إحرامهم. ثم إنه قال لذلك نحر
فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى الذي باق على إحرامه لأنهم ساكنين بمكة في الأبطع، فالذي باق على إحرامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مستمر على إحرامه، والذين تحللوا من المعتمرين ومن الذين فسخوا قرانهم وأفرادهم إلى عمرة حيث لم يسبقوا الهدي فإنهم أحرموا بالحج، أحرموا بالحج من مكة من منازلهم، ثم ذهبوا إلى منى، ثم ذهبوا إلى منى. وهذا يدل على أن من كان بمكة ممن اعتمر في أشهر الحج أو كان من أهلها أو من المقيمين بها وأراد الحج، فإنه يحرم في اليوم الثامن من منزله بمكة ثم يذهب إلى منى، ثم يذهب إلى منى. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان على إحرامه، وأصحابه الذين حلوا من إحرامهم فإنهم دخلوا في الإحرام في اليوم الثامن، أحرموا بالحج. ثم ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، وكان يقصر ولا يجمع، يصلي الصلوات كل صلاة في وقتها قصرا وبدون جمع.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس،
وضرب له قبة، أمر بأن يضرب له قبة في نمرة يعني قريب من عرفة، فذهب بعد طلوع الشمس منها ووصل إلى هذه القبة ونزل بها حتى زالت الشمس وهذا يدلنا على أن المحرم له أن يستغل بالظلال ظلال الخيمة أو ظلال الشجر أو كذلك يستعمل المظلة هذه التي يحملها حتى تقيه من الشمس. كل ذلك شائع، والنبي صلى الله عليه وسلم استظل بهذه القبة، وأيضا لما جاء رمي الجمرة يوم العيد بلل عليه بثوب وهو يرمي جمرة العقبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما زالت الشمس رحلت له ناقته، يعني وضع عليها الرحل ثم ركب عليها حتى جاء بطن الوادي وخطب الناس الخطبة، يعني خطب الناس وصلى بهم. بعد هذه الخطبة أذن للظهر وصلى ركعتين، ثم أقيمت صلاة الظهر، ثم أقيمت صلاة العصر وصلى ركعتين جمعا وقصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه هي السنة في عرفة، أنه يجمع فيها بين الظهر والعصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في منى وفي الأبطح يقصر ولا يجمع، وأما في عرفة ومزدلفة فإنه جمع فيهما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
حتى إذا زارت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيع بن الحارث كان مسترعا في بني سعد فقتلته هذين.
الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى لما ذهب من القبة التي ضربت المنامرة وجاء بطن الوادي بعرنة وخطب الناس في ذلك المكان وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهذه الخطبة اشتملت على وصايا منه صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام من أحكام الدين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى، وسألهم عن الشهر واليوم والبلد، ثم بعد ذلك قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وهذا يدل على أنه بين حرمة هذه الأمور الثلاثة في عرفة في الأول، ثم بعد ذلك في منى، وهذا يدل على الاهتمام بأمر الدماء والأموال والأعراض، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو يسيء إلى أحد فيها، وإنما الواجب مراعاة ذلك والبعد عن الوقوع في إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في خطبته في عرفة ثم في خطبته في منى تدلنا على ذلك على عظيم شأن هذه الأمور، وأن الواجب الحذر من الوقوع فيها لما في تكراره صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الخطب المتكررة في عرفات وفي منى، مما يدل على مزيد الاهتمام والعناية وبيان الخطورة في المخالفة في هذه الأمور الثلاثة. فقال: إن دماءكم
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوع.
ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع، يعني معناه أنه باطل ولا يعول على شيء من أعمال الجاهلية، وما كان منها يعني جاء الإسلام وأدركه فإنه يسار فيه وفقا لما جاء بالرسالة. فقال: إن
ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين،
يعني معناه أنه باطل وأنه زائل وأنه لا عبرة به ولا يعول عليه وأنه شيء انتهى. نعم.
ودماء جاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ربيع بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد.
دم الجاهلية موضوع، يعني الدماء اللي كانت بين الناس في الجاهلية والتي يكون بينهم الحرب بينهم بسببها وأخذ الثأر فيها، كل ما كان في الجاهلية فإنه قد انتهى، فإنه قد انتهى، ولا يطالب أحد بشيء كان في الجاهلية، ولا يطالب أحد أحد بشيء كان في الجاهلية من الدماء التي جرت بينهم. قال: وأول دم أضعه دم ربيعة ابن حارث بن عبد المطلب. وهنا قال ربيعة، وفي سبق في حديث آخر أنه قال الحارث بن عبد المطلب، وجاء في بعضها أنه ابن لربيعة، ابن لربيعة، وهذا هو الأقرب أنه ابن لربيعة الذي قتل وأهجر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وأنه لا يطالب بدمه في الإسلام، بل دماء الجاهلية كلها موضوعة وكلها مرفوضة، ولا يطالب أحد بدم كان في الجاهلية. وأول دم أضعه
دم ربيعة بن حارث، كان مستضعفا في بني سعد فقتلته زيد. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب.
وربا الجاهلية موضوع أيضا، وأول ربا يضعه ربا العباس بن المطلب، يعني اللي كانوا يتعاملون بالجاهلية فإنهم يعني يتركونه، وما كانوا قد قبضوه وصار بأيديهم هذا شيء انتهى، لكن الشيء الذي لم يعني يصل يعني إليهم فإنه يترك، ويكون الأمر كما قال الله عز وجل: لهم رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون. نعم.
فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم
ثم وصف ثم ذكر في خطبته الوصية بالنساء، الوصية بالنساء، والتقوى، أمرهم بتقوى الله فيهم، وأن يعني يقوموا بما يجب عليهم نحوهن، وأن لا يحصل منهم الإضرار بهن سواء في الأقوال أو الأفعال. وإن وقال في قال: إنكم أخذتم أنكم
خدتموهن بأمانة الله،
بأمانة الله، يعني أنها أمانة، يعني تحملتم إياها بكونكم ملكتم أبضاعهم أبضاعهن بهذا الذي شرعه الله عز وجل، فهن أمانة في أيديكم، عليكم أن تؤدوا ما يجب عليكم نحوهن، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بإحلال الله عز وجل وبتشريعه بأن أباح لكم الزواج منهن، وقد استحللتم فروجهن بإذن الله وبأمر الله وبشرع الله.
وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه،
وإن لكم عليهن ألا يطئن أحد فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يدخل عليهن أو يدخلن في بيوتكم يعني من تكرهونه، و يعني حتى ولو كان من 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 من, 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 من الأقارب الذين لا يرغب الإنسان دخولهم من أجل غرض من الأغراض أو من أجل شيء يخاف، يعني ليس الأمر مقصورا على الأجانب، بل حتى الأقارب الذين يعني يخشى أن يترتب على دخولهم يعني شيء من الضرر.
فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح،
فإن فعلنا يعني حصل منهن مخالفة يعني بهذا الأمر الذي هو كون أذن لأحد لا ترضون دخوله عليهن، فاضربوهن ضربا غير مبرح يعني غير شديد، لأنهن خالفن ما طلبتم منهن وما رغبتم منهن القيام به.
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف،
يعني الواجب عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف، يعني بالشيء المعروف، يعني لا تقصير ولا إسراف، لا إسراف ولا تقصير، وإنما بالاعتدال والتوسط، من غير إفراط ولا تفريط، ومن غير إسراف ولا تقصير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما.
وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله.
وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله. كتاب الله عز وجل وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الأحاديث الجمع بين الكتاب والسنة ثم التنصيص على الكتاب تدخل فيه السنة، لأن من الكتاب قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن السنة داخلة في الكتاب والأمر بالكتاب وما جاء به الأمر في الكتاب من اتباع السنة فإنه يعني مطلوب، كما أن العمل بالقرآن مطلوب وكذلك السنة مطلوبة أو العمل بالسنة مطلوب. والتوصية بالأخذ بالكتاب هو توصية بالسنة، لأن من جملة الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن السنة مبينة للكتاب وموضحة للكتاب، ولا يستغنى بالكتاب عن السنة، لا يستغنى بالكتاب عن السنة، بل لا بد من أخذ بالسنة. ثم كثير من الأعمال الصلاة والزكاة والصيام والحج إنما جاء بيان هذه السنة، يعني جاءت في القرآن مجملة، جاء الأمر بالصلاة وإقام الصلاة، لكن كيف الصلوات؟ إيش مقدار الركعات؟ كيف هي الصلاة من أولها إلى آخرها؟ صلاة الظهر كم؟ صلاة العصر كم؟ هذا لا يعرف إلا بالسنة، ما جاء في القرآن، لم يأتي في القرآن بيان يعني مقادير الصلوات، وإنما جاء بالسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم نصلي. وكذلك الحج جاء بيانه بالسنة وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالأمر باللفظ الذي جاء في ذكر الكتاب لا يعني خروج السنة، لأن السنة داخلة في الكتاب في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات.
ثم إنه سأل الناس قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، يعني مسؤول. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سألهم وقال إنكم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، يعني عندما تسألون عني ماذا يكون جوابكم؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، يعني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه قد أدى ما كلف به على التمام والكمال، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا وبينه لها ودلها عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم انهم بعدما قالوا هذا رفع اصبعه الى السماء واشار يعني اليهم اللهم اشهد، يعني رفع الى السماء وينكتها يعني عليهم، بمعنى يطلب من الله ان يشهد ويسال الله ان يعني ان يستشهد الله عليهم وانهم قد اقروا وقد اعترفوا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فقال اللهم اشهد، يعني على تبليغه إياهم وعلى أنهم أجابوا بهذا الجواب عندما سئلوا، وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه إشارة إلى علو الله عز وجل وأنه في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، لأن رفع أصبعه إشارة إلى الله عز وجل وأنه فوق عباده فوق عرشه سبحانه وتعالى.
ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
ثم صلى الظهر والعصر بأذن واحد وإقامتين، أذن بلال وأقيم صلاة الظهر وصليت ركعتين، ثم أقيم صلاة العصر وصليت ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا، يعني ما في تنفل، ما فيه تنفل بينهما، يعني لا قبلها ولا لا قبلهما ولا بعدهما، فإنما أتى بهاتين ركعتين الظهر بعد إقامتها ثم ركعتين العصر بعد إقامتها. وهذا يدلنا على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وأن يكون ذلك في أول وقت لأنه بعد ذلك يبدأ الوقوف فيستمر الناس في الوقوف إلى غروب الشمس، لا يقطع ذلك صلاة، لأن الصلاة فرغ منها بحيث صليت العصر مع الظهر جمع تقديم، فعند ذلك يبدأ الوقوف ويتسع الوقت ويستمر الناس يعني في وقوفهم لا يتخلل ذلك يعني صلاة، لأن الصلاة قدمت مع الظهر.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة ركب دابته وذهب إلى المكان الذي وقف فيه، وكان يعني وقوفه عند الصخرات التي في أسفل الجبل مسمى جبل الرحمة، فاستقبل القبلة ولم يزل واقفا يعني في ذلك المكان الذي وقف فيه حتى غربت الشمس وتحقق غروبها، تحقق الغروب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فدل هذا على أن الوقوف سواء كان في مكانه الذي وقف فيه أو في سائر الأمكنة الأخرى التي هي في داخل أرض عرفة، أن ذلك كله مكان الوقوف. فإنه لما وقف في هذا المكان قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ثم
حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول
والله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، حفظكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول: هل الحائض تغتسل إذا جاءت الميقات مع أنها لا زالت في الحيض؟
الحائض مثل النفس عند الإحرام تغتسل، وهذا مستحب، كل الحجاج يشرع في حقهم الاغتسال عند الإحرام وهو مستحب وليس بواجب، والحائض والنفس كل منهما يغتسل عند إرادة الإحرام من أجل التنظف والتهيئ للإحرام، وإلا الحيض هو باقي ليس غسلا عن الحيض، لأن الحيض لا يغسل منه لا يكون إلا بعد الطهارة من الحيض، فإذا طهرنا فطهرنا.
أين أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس قبل يوم التروية؟
إيش؟
أين أدى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات قبل يوم التروية؟
كان في الأبطح، كان نازل في الأبطح يصلي فيها أربعة أيام يعني يوم أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، يعني مشى في الضحى، لأنه وصل مكة ضحى وخرج من الأبطح ضحى، فكان يصلي أربعة أيام يصلي في الأبطح في منزله بمكة كل صلاة بوقتها مع قصر الرباعية.
ألا يدل مكوث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين ولم يحج وتأخيره السنة العاشرة على أن الحج واجب على التراخي لا على الفور؟
اختلف في وقت فرض الحج، والمشهور أنه فرض يعني في 9 أو 10، معلوم أن حجة الصديق رضي الله عنه كان في 9، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك من أجل أن يهيئ يعني الحج يعني والعادات الجاهلية كلها يقضى عليها ويعلن في الناس يعني في تلك الحجة أن كل ما كان مر الجاهلية فإنه يترك وأنه يبتعد عنه. وحجة الصديق يعني كانت يعني حج من حج معه من أجل أن يبين للناس ترك كل ما كان من أعمال الجاهلية، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كل ما هو محذور قد زال وقد ذهب، قيل أنها في 9 وقيل أنها في 10 أي فرض الحج، وعلى هذا يكون على الفور، وإنما تأخيره تلك السنة من أجل مصلحة يعني حج الصديق، التأخير عن حج الصديق.
يسأل عن هل يعرف عدد الحجاج الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
قيل انهم 100,000 وقيل انه اكثر من ذلك.
من لم يستطع ان يستلم الحجر بعد ركعتين هل يشير اليه؟
انا لا ادري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذكر الاستلام، والاستلام الان فيه مشقه، فلا ادري هل يعني فيما يتعلق بالاشاره، لان الاشاره جاءت في حال الطواف، يعني اذا لم يعني يستلم فانه يشير عندما يحاديه، وهنا جاء في استلام وكان خارجا عن الطواف وليس له علاقه بالطواف، وانما بعدما صلى ركعتين جاء واستلم، فلا ادري هل تعامل معامله في الطواف بحيث انه اذا لم يستطع يشير، فهذا ينبغي ان يبحث يعني وينظر يعني هل ورد في ذلك شيء يعني يدل عليه، لا ادري.
يقول بعض التجار يرش ماء زمزم على بضاعته من باب التبرك، فهل يجوز؟
والله ما اعلم لهذا الوجه، يرش على بضاعته، اذن لأن كل البضائع يعني يستهلك مع زمزم عليها من أجل رشها من أجل البركة، لا نعلم لهذا أصلا، والصحابة ما فعلوا، فالرسول ما فعله، وإنما فعله في كون رش على نفسه، أما كون الناس يعني يأخذون يكفي الناس أنهم حصلين يشربون.
كل أخر كذلك من يغسل كفنه بماء زمزم،
والله ما أعلم له وجه أبدا، ما نعلم لهذا وجه، ومعلوم